أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يفرض أن مقدمة الحرام إلا تنكام نقوم لبطوح الحرام في الخارج بحيث لا يتمكن المثلث من الفرق الحرام بعد إيجاد المقدمة خارجا. وقلنا انه لا وجه لما اصاب في الاسم الصادق الله هذا الكيد بجملة مقدمتين، فإن الميلاد المقتدي لنزول المقدمين مقتد للحرمة المقدميتين، والميلاد هو توقف الانتقام على شيء في الخارج. في الواجب يتوقف انتقال الواجب النفسي على الاتيان بالمقدمتين، وفي الحرام يتوقف انتقال الحرمة النفسية على ترك هذه المقدمة، فيكون ترك هذه المقدمة لازما وواجبا، فيكون فعله محرما. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. وأما القسم الثاني فهو ما لا يكون المقدمة علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، بل بعد تحقق المقدمة خارجا كان المكلف مخيرا بين الاتيان بالمقدمة وعدمه. ففي هذا الكيس إن لم يقصد الحاكم بالمقدمة التوسل بها الى الحرام فلا اشكال في عدم الوضوء في عدم الحرمه للمقدمه، وذلك لعدم ملاك الحرمات حتى على القوم بوجوب مقدمه الماضي، اذ المفروض ان ترك الحرام لا يترتب على ترك المقدمه خارجا، فيوجد المكلف المقدمة خارجا ولكن لا يعود الحرام بعد ذلك. فلو فرضنا انه اتى بالحرام بعد ذلك فقد اتى به بسوء اختياره من دون توقف لترك الحرام على ترك المقدمة خارجا، فتحريم المقدمة بلا موجب سلام كبير. هذا واضح. إن الانحراف فيما إذا قصد الترسل بهذه المقدمة إلى الحرام كمن نشا إلى السوق قاصدا به سرقة شيء، هل تكون هذه المقدمة محرمة أو ليست محرمة؟ وعلى تقييد الحرمة، فهل الحرمة نفسية أو أنها حرمة غيرية؟ أما الحرمة الغيرية فلا موجب لها. لقد ظهر ذلك مما بيناه الآن، فإن ملاك الحرمة الغيري تنقض انفصال الحرمة على ترك هذه المقدمة، بل نقول أنه ليس كذلك. لا يتنقض انفصال الحرمة وترك الحرام في الخارج على ترك المقدمة، إذ يمكن للمكلف أن يأتي بالمقدمة خارجا وبعد الإتيان بها لا يأتي بالمقدمة، فيكون تاركا للحرام وممتثلا للحرمة مع إتيانه بالمقدمة خارجا، فترك المقدمة لا دخل له في الامتثال أثناء، فلا موجب للحرمة الغيرية، إنما الكلام في الحرمة النفسية. وأن هذا ينال الإتيان بالمقدمة قاصدا بإصلاح التوسل إلى الحرام، هل هو حرام نفسي أو ليس بحرام نفسي؟ هل يقال بحرمته من جهة الروايات عدنان التي على أن الآثم بالمقدمة إذا قتدت ترسل الجهاء إلى الحرام كان هذا محرما وكان مستحقا للعقاب كل عن الروايات في المقام على طائفتين ان يستفاد من عده من الروايات ان نجية السوء لا تكتب لان الله رؤوف رهيب اذا ظن العبد بالطاعه يكتب له حسنه فاذا حكم به في الخارج يكتب له حسنه فاذا ظن بسيئه لم يكتب فاذا اتى به كتبت له سيئه واحده عده من الروايات سلت على هذا ان نيه السوء رفت المعصيه لا اثر له في الخارج لا تكتب حتى يعمل إن عمل خارجا تكتب له سيئه واحده فبإزاء هذه الروايات عده من الروايات قد دلت على استخفاف العقاب بنيه السوء منها ما دل على ان الكافر يخلد في النار باعتبار انه كان من نيته ان ياتي الله سبحانه لو بقي الى الابد فبما انه كان ناويا لمعصيه غير محموده كذلك يعاقب بعقاب غير محمود هذه الجمعيه من الروايات قلنا ان الشيخ خفف الله نفسه هذه الجماعة بين هذه الروايات لوجهين أحدهما أن تحمل الروايات الدالة على الأب على النية المجردة وما دل على استحقاق العقاب على النية مع الأمل قلنا أن هذا الجمع جمع تبرعي لا يمكن المسير إليه النجم الثاني أن تضمن الزواجات التي جلت على الحقاب تضمن على ما إذا لم يرتد المثلث بنفسه بل حال بينه وبين المعصية أمر آخر وما جل على الأب تضمن على ما إذا ارتدع بنفسه والشاهد للجامع هي الرواية التي وردت قالته انه لم يتمكن في الخارج ولم يترتب في الخارج فهذه الجمعيات تكون داله على استحقاق العقوبه مع عدم الارتداء بنفسه حينئذ يقيد تلك الجمعيات التي دلت على انها لا تكتب فتختصر مورد تلك الروايات بما إذا ارتدع بنفسه إذن تلك الروايات تكون مخصصة لما دل على استحقاق العقاب على الإسلام بناء على ما هو الصحيح من انقلاب النسبة في مرحلة التعارض هذا هو الذي الثاني من كان كيف عن طريق كيف الله نفسه لم يبين البعاد التفكير لكن نفس المدعى منه كيف الله نفسه اي حمل الروايات الدالة على استحقاق العقاب على ما اذا حال بينه وبين المعصية شيء اخر فلم يرتدع بنفسه كما دل على الاب نحمله على ما إذا ارتدع بنفسه في شهادة هذه الرواية ولكن الظاهر أن هذا الحمل سيدا لا يرجو يوم الدهر فإن شاهد الشام رواية ضعيفة نظرية غير قابلة لأن تكون شاهدة للجهل فتبقى الروايات متعارضة بينما دل على انها لا تكتب
حتى يعمل في الخارج لدينا ما دل على استحقاق العقاب فانه الكافر مثلا يخلد في النار لانه كان من نيته المعصيه الابديه غير المحسوده بزمانه. ولكن بعد النظر في الروايات يعني بعد ما راجعنا لم نجد روايه صحيحه او مرتبه تدلت على استحقاق العقاب بالنيه. جميع الروايات ضعيفه. أما ما دلت على الأب فهي تسعة روايات فيها الموثق والحديث والحسن. تلك هذه الروايات قدمناها ليالي لا ينتهي الأمر إلى التعارض، لأن ما دل على الاستحقاق العقاب بالنيات هذا لم يثبت في شيء من الروايات، بل الروايات دالة على الأب لأن نية السوء لا تذكر، فلا يمكننا إثبات الحرمة شرعا لهذه الروايات الدالة على استحقاق العقاب، بل ما دل على الأب هو المستبى، فأن الله رئيس رهين لا يعاقب على نية المجردة، فإنما يترتب العقاب على العمل الخارجي فيكتب له معصيتهم. هذا بحسب الروايات. وأما بحسب ما يستفل به العاقل بحسب الحكم العقلي بناء يعني إثبات الحرمة من غير جهة الروايات، إثبات الحرمة من غير جهة الروايات يبتني على القول بحرمة التجري، فإن هذا لا إشكال في أنه تجر على المولى وطغيان في مسألة العبودية، الذي يمضي لمعصية مولاه قاصدا لاستئذانه بالمقدمة أن يترسل به إلى مخالفة المولى فإلى معصية المولى، لا إشكال أن هذا قاضٍ على المولى وهو ظالم ومتعد يعني في مرحلة العبودية. فإن قلنا بأن التجري حرام كان هذا الفعل عندنا مطلقا للتجري، يعني لا يمحص التجري بما إذا أتى الإنسان بما يعتقد أنه حرام ثم ينكشف انه لم يكن حراما او يترك ما اعتقد انه واجب بعد ذلك ينكشف انه لم يكن واجبا، لا ينعكس التجري بذلك. هذا من مصاريف التجري، بل كل من كان بسبب الطغيان على المولى وابرزه بمبرز في الخارج كان هذا متعديا، فكما أن الآتي بمحسنة الواجب قاصدا به التوسل إلى الواجب، قلنا إن هذا انقياد في مرحلة الأمل للمولى، ولو فرضنا بعد ذلك لم يترتب للإتيان بالواجب، لكن نفس الإتيان بالمقدمة ما قد تترتب به إلى الواجب هذا انقياد في مقام العبودية وجري على طبق العبودية في الخارج، فيستحق الثواب من قبل المولى. كذلك من أتى بمقدمة الحرام قاصدا به التوسل إلى الحرام هذا مبرز طغيانه للمولى. مثلا لو فرضنا أنه أخذ بسكينة ونزى ليقتل المولى، ولو فرضنا انه في البيت لم يترتب عليه القتل كما انه ارتدع بنفسه لخوفه من المولى، او حال بينه وبين القتل امر اخر، لا اشكال ان هذا متجر وخارج عن زي العبوديه. فلو بنينا على ان التجري حرام شرعا كان هذا ايضا حراما، إلا أنه لا دليل على حرمة التجري، فلا حرمة من هذه الجهة أيضا. نعم لا بأس بالالتزام باستحقاق العقاب، فإن هذا يعاقب من قبل المولى كما التزمنا بذلك في غير هذا القسم من أقسام التجري. من قتل شخصا باعتقاد أنه مولى بعد ذلك انتكب أنه لم يكن مولى بل كان حيوانا مثلا، لا أشكال أن هذا مستحق للعقاب لأنه ظالم المولى وخارج عن جدي العبودية، هذا جار في الإسلام المقدم أيضا. بل هاتف أن المقدمة وإن كانت ما يختلف حكمها في القتل بعد القتل، يعني قتل التوسل بها إلى المقدمة أو من دون القتل، المقدمة لا تتصل بالحرمة الشرعية ولا يختلف حكمها عما كانت عليه من الجواز مثلا، إلا أنه من جهة حكم العقد استحقاق العقاب لأن الخارج عن زي العبودية يستحق العقاب من قبل المولى، هذا لا يبعد الالتزام به. فيمكننا الالتزام بأن الآتي بالمقدمة قاتلا به التوسل ظالم وكافر فيعاقب على ظلمه وطغيانه، وإن كان لم يأتي بعمل محرم شرعا، لأن الروايات الدالة على الأرض الظاهر من تلك الروايات النية المجردة التي لم يبرز المكلف، يعني لم يأتي بعمل في الخارج مجرد النية، إن الله رؤوف رحيم لا يعاقب على سوء السريرة لعلى النية المهزلة. أما إذا كانت طاغية لباغية لا يظن تلك الروايات لا تكون مشمولة، ولو فرضنا أنها مشمولة فهذا عفو من قبل الله سبحانه، لأن بحسب الاتفاق العهدي هذا جزء العفو العقاب. المولى الرؤوف وعد أن لا يعاقب، هذا أمر آخر. هذا تمام كلامنا في مقدمة الحرام، ومن ذلك يظهر الحال في مقدمة المكروه عندنا، وأن مقدمة المكروه لا وجه للالتزام بكرامتها نفسا كما إذا كانت المقدمة عندة تامة. الذي أو غيريان، يعني كراهة غيرية إذا لم يكن في الملازمة بين ركوب الشيء وركوب مقدمته، نعم إذا التزمنا بثبوت الملازمة فيما إذا كانت المقدمة علة تامة نلتزم بركوب الغيري، وأما في غير العلة من المقدمات فلا موجب للالتزام بالكراهة أسرى، فقد ظهر ذلك مما بيناه. فبلا الكلام في شيء واحد، رغم أن طالب الفقهاء تقدس الله نفسه قد خسر في باب المقدمة خسرا للتقسيم الواجب، وقسمه إلى أقسام، قسمه إلى واجب المطلق وواجب المحدود إلى واجب المؤلف وواجب المنجز، كأنه قدس الله نفسه نسي جهاز الآب نسي من تقسيمات الواجب الكل استدركه في الفتح الأخير، فهو تقسيم الواجب إلى حسي وتبعين، فبتله عند البحث بل عن وجوب المقدمة بعد الفراغ أنه عند الاستدلال قبل الاستدلال على الوجوب، فلي ذكر هذا ذكر تلقيم المقدمين وعسلي وسبعي، وهذا التقسيم إن لم يكن له أي فائدة، فإن الواجب كونه سبعيا أو كونه عسليا لا أثر له، إلا أنه مع ذلك تعرض له، قد يفرز السمعيات والأصالات في مرحلة السلوك، فيراد الواجب الأصلي ما يلتفت الآمر إلى وجوده، والواجب السمعي ما لا يلتفت الآمر إلى وجوده يكون واجب الأهل إن كان الآمر غافلا عن ذلك. هذا في الواجب النفسي لا لفه، لا يمكن أن يكون شيء واجبا نفسيا فما ذلك كان الآمر غافلا عن وجوده، فإن الوجود فعل الاختيار للآمر. كيف يمكن صدور الفعل الاختياري مع غفلة للفاعل عن هذا الفعل؟ إذا كان غافلا لم يكن هذا اختياريا، فالواجب النفسي لا بد فيه من الخفض والانتظار، ولا يتحقق من دون خفض والانتظار. نعم الواجب الغيري ينقسم الى هذين الاثنين، الى ان على سلوك الملازمه بين بدون الشيء وبدون مقدمته، لان هذا الوجود وجود قهري فلا ما يدعيه القائل بالملازمه. فقد يوجب الانسان شيئا فينتبه الى ان له مقدمه في الخارج، فطبعا يوجب المقدمه اذا ينتبه الى وجود المقدمه. فقد يوجب شيئا ولا ينتبه الى ان له مقدمه، فالمقدمه ان كانت واجبه لا محاله الى ان على سلوك الملازمه، إلا أن هذا الوجود غير ملتفة إليه من قبل المولى ومن قبل الآمر لغفلته عن المقدميات، فيثبت الوجود الغيري فهرا، فيتم أن يقال إن الواجب إما نفسي أو غيري، والواجب الغيري إما أصلي يعني ملتفة إليه أو سبعي أي غير منتهى إليه. هذا بالنسبة إلى مقام الشروط. وأما بالنسبة إلى مقام الإثبات فكل من الواجبين ينقسم بهذا التقسيم، إذ المراد بالأصالة في مقام الإثبات أن يكون المتكلم في مقام بيانه وفي مقام الإفادة لذلك الوجود، يريد أن يبين ذلك الوجود. ونريد بالتبعية أن المتكلم في مقام بيان شيء آخر، ولكن كلامه يدل على هذا الوجود دلالة انتظامية تبعية، لأن المقصود هو شيء آخر. فإنما يستفاد هذا بالتبع يعني المفهوم الالتزامي. هذا يمكن ذكر الواجبين، كما يمكن أن يكون الوجود الغيري مدمونا مطابقيا، ويمكن أن يكون مدمونا التزاميا، كذلك يمكن أن يكون الواجب النفسي يعني وجوب الواجب النفسي مدمونا مطابقيا، يمكن أن يكون مستفادا من شيء آخر من دليل آخر، وإن لم يكن هو بنفسه مقصودا للإفادة. فعلى كل حال فلا أثر لهذا التفسير ولا لهذا البحث، فإن الأثر إنما يترتب على نفس الوجود. وأما أنه مستفاد من الكلام بالأسهالة أو مستفاد بالسماء فهذا لا أثر له. إذن هذا التقديم سماني أمر لا يهمنا، أمر لا أثر له. هذا تمام كلامنا في مقدمة الماضي، ويذكر الكلام في بحث الجدي إن شاء الله.